أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث في مفهوم الغاية، الذي قلنا أن الغاية ترى غاية للموضوع وأخرى غاية المتعلق، وثالثة غاية للحكم للتكليف، سواء وجوب أو حرم أو حتى إباحة، مثل كلوا واشربوا حتى يتبين. كلوا مش آمر، إذا ما أكلتش بتكون مثلا، وإنما لك أن تأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. والمفاد بالهيئة، الحكم والتكليف المفاد بالهيئة والنسبة التامة، أو الحكم اللي هو مفاد بالاسم، يعني مثل مثلا الوجوب أو الواجب بهالكيف. إذا كان قيد للموضوع صار مثل مفهوم الوصف، لأنه ليس المقصود الوصف خصوص الوصف اللي هو نعت بالنعت، وإنما الوصف أعم، الحال وصف، التمييز أيضا إذا كان تمييز ذات وليس تمييز نسبي وصف، كله هذا يدخل ضمن الوصف، وليس الوصف هو فقط النعت النحوي في الآن. وإذا ما مر معكم بالكيفية وبغير الكيفية حتى تحديد ما هو البحث لما بيقولوا مفهوم الوصف أي شيء يقصدون به، إذا المطلب المر فيكون داخل ضمن مفهوم الوصف. وقلنا بأنه الوصف أثره تحديد الموضوع والتضييق في دائرة الموضوع في البيان، فلا يدل لا يستلزم انتفاء الحكم حتى عن ذلك الموضوع في البيان. هلا بدك حط بالنسبة لموضوع آخر مش مشكلة، بس لا يستلزم انتفاءه، فما بيدل على المفهوم انتفاء عند الانتفاء. إذا كان قيدا للمتعلق للمادة في البيان اللي هو مثلا عصير الفرض، أتم الصيام مثل الصيام مثلا صم إلى الليل فيه، فطردنا إلى الليل هو قيد للمتعلق اللي هو الصيام، كذلك الحال عينا بعين. صح، استلزم دائما المقيد عدم عند عدم قيده، مش ذات المقيد، إنه المقيد وصف كونه مقيد، هو قطعا قضاء ووفاء لحق التقييد والاشتراطي يكون عدم عند عدمه. إذا كان شرطا في الموضوع، الموضوع يكون عدم عند عدم الشرط وقيد. إذا كان قيد في المتعلق والمادة، أيضا تكون المادة عدم عند عدم قيدها، يعني في انتفاء لكن للموضوع أو للمتعلق. نحن مش هذا اللي بدنا إياه بالمفهوم، مفهوم الغاية، وإنما هو انتفاء التكليف وانتفاء الحكم في البحث حتى نوصل للمطلب. وأما إذا كان قيدا للحكم، سواء الحكم المفاد بالهيئة والنسبة التامة أو الحكم المفاد بلفظ باسم مثلا، مثل لفظ الواجب أو لفظ الوجوب شيء من القبيل مثلا، فحينئذ بدل على الانتفاء عند الانتفاء. إنما الشأن كان هو أنه أي متى بيكون حينئذ قيد للموضوع أو قيد للمادة أو قيد للحكم، بمعزل أنه إذا الحكم مفاد بالهيئة أو مفاد بالاسم، المعنى الاسمي في المعنى. هاي الضابطة لمر معكم بالنحو، لأنه طارة هون أغلب شيء بدك أنت بالغاية في عندك إلى، وحتى العاطفة ما خصاش بالمطلع، أنه حتى العاطفة تشريك ما بعدها بما قبلها في المعنى. إذا بدك تحكي بحتى الجار، حتى الجار وإلى، يعني ففت أنت بالجار، يعني هذا كان قيدا لأي شيء، هل هو قيد للمادة، هل هو قيد للموضوع، أو أنه قيد للحكم في البيان المفاد بالهيئة أو الحكم اللي شاسم. لطفت التفريق بين أن يكون الحكم مفاد بالهيئة اللي هي فعله، كان مجرم فت بالهيئة فت أنت بفعله، والحكم فات بالاسم اللي بيرجع للخصية اللي مرت معنا. مجرد ما تكلمت بالهيئة بدها تقول أن الموضوع له جزء يعني خاص، وأيضا المعنى غير مستقل، لحاظه لحاظ آلي، لحاظ فنائي، وليس لحاظا استقلاليا في المعنى. والتقييد إنما يكون لشيء يلحظ استقلالا ولشيء يكون كليا فيك تحصص وتضيق فيه. أما إذا كان هو ضيق من رأس فالتضييق حينئذ ما إله موضوع، ما إله مكان، ما إله مطرح فيه. هيدي النقطة اللي خلت انه يوزعوا انه طارت يكون حكم مفاد بالهيئه واخر مفاد بعدها. حينئذ تيجي لهيدي النقطه اللي مرت معكم بالنحو وبران وبها تكرار مره، الجار المجرور اللي التعبير صاحب الكفيه اللي مر معكم بكذا محل، الكفيه التعبير عنه بالظرف، مره يكون ظرفا لغوا ومره يكون ظرفا تاما مستقرا. مش هذا اللي مر الظرف التام المستقر اللي فيه تقدير الكون العام مستقر أو الكون العام أو هذا كائن كذا واضح، كائن في الدار أو. والظرف اللاغو هو اللي يكون متعلق بال يعني الفعل الذي جاء، مثلا صم إلى الليل، إذا بدك أنت إلى الليل تجعله قيد للفعل للهيئة، الفعل مشتمل على الهيئة اللي مستفيد منها الوجوب في البيان. هذا الظرف رح يكون ظرف لاغو وليس ظرفا مستقرا وتاما. اي متى تكتب له التمييز؟ اذا قدرنا هك صم يعني صم صياما مستقرا مثلا الليل او كائنا الى الليل او موجودا الليل، بتفوت بالتقدير بتعمل بتجعل الجار المجرور متعلق بكون عام لا بالفعل الموجود له كون خاص، فتلغيه حينئذ عن وظيفته في البيان، ما بتعمل له استقرار و كينوني مستقلة في البيان. ولذا بيعبر عنه فيما لو علقته بذلك بالفعل الموجود بالظرف اللاغو، هونيك لا ظرف تام وظرف مستقر فيما لو قال. بس هذا فيه مؤونة التقدير وهديك يجري فيه على النهج العام. هذه أشياء مرت معكم بيستحي الواحد بمحضر الإخوين الأجلاء حفظهم الله أنه يحكي هذا المطلب، بس كتوضيح للمسألة ليس إلا. بعدها مجرد ما انت الجار المجرور او سواء الى الليل او حتى يتبين او هيدا اللي او مثلا كل السمكه حتى راسها، مش حتى راسها، حتى راسها مثلا في مجرد ما حكيت بجار ومجرور وبدك تعلقه، تعلقه بشيء هو يكون قابل للعمل يعني ان يعمل فيه، واضح؟ أما شيء لا يعمل فيه بوجهين ما فيك تعلق. ولذا إذا جيت مثلا بدك تعلق الجار والمجرور بالموضوع مثل واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق بدك تعلقها بشو؟ بأيديكم، أيديكم منا جمع يد واليد اسم جامد، مش بس مش مشتق يعني ما إله وجه عمل اليد يعني ما فيه شائبة القرب من الفعل، لا اسم فعل، لا فعل، لا مصدر، لا صفة مشبهة، لا أفعل ما فيه كل هذه الخصوصيات مجرد عنها، كل هذه الصلاحيات لأن يعني يعمل مجرد عنها في قلبه، فأنت ما فيكش تعلقه بنفس اليد. طيب إذا ما فيكش تعلقه بنفس اليد كيف بدك تجعل إلى المرافق قيدا لليد وليس قيد لإغسله للهيئة في إغسله أو لنفس الغسل في البيت؟ ساعتها بدك تقض، بدك تقول مثلا إغسل وجوهكم وأيديكم كائنا حينئذ لشو يعني أيديكم المستقر مثلا إلى الوقت، تيجي بكون عام، ساعتها بكون هذا الجار المجرور اللي بيعبر عنه بالظرف بكون ظرف مستقر في البيت وظرف تام. أما إذا بدك تتركه مثل ما هو بوجه لا يتعلق بأيديكم، ليش؟ لأنه أيديكم مش لا تعليقه بشيء إذانا بعمل ذلك الشيء به، وأيدي بوجه لا تعمل ليست فعلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي من العوامل أنه في اليد أنها تكون عاملة، الفعل بيعمل، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، أمثلة المبالغة، اسم الفعل يعمل، بس أما اليد تعمل يد بوجه لا يكون لها العمل في البيان، فما بيصير تعليق فيها إلا بتقدير، والتقدير بده يكون كون عام أو كون خاص إذا دل الدليل على الكون الخاص، مع عدم وجود دليل دل على الكون الخاص بدك أنت تفوت بتقدير الكون العام في البيان كائنا إلى فبيكون تحديد للموضوع. وإذا أغلب شيء بالنسبة للموضوع بوجهين لا يكون حينئذ إناطة الغاية بالنسبة للموضوع لما فيه من مؤونة التأويل. وإذا بدك تتركه على ما هو عليه لا يمكن حينئذ أن يتعلق به. ليش؟ لأن تعليق الجار والمجرور مثل اليد مثلا أو أيديكم مثلا هذا إذانا بالعمل، وهذه لا تعمل إلا تقدر كون مثلا عام أو خاص إذا دلت الدليل والقرينة عليه. بالنسبة للمتعلق لا، بالنسبة للمتعلق لأنه في الأغلب مصدر، إذا ما سلمت أنه مصدر لا أقل اسم مصدر على الخلاف هناك، لأنه المتعلق وهذا هو الفرق اللي مر معكم، هذه أحد الفوارق اللغوية بين الموضوع والمتعلق. بالموضوع يؤخذ على نحو المفروغ الوجود، مش لا يجب عليك التصدي لإيجاد العالم حتى تكرمه، إذا اتفق وجود العالم فأكرم، أما الإكرام لا، يجب عليك التصدي لإيجاده، وهذا هو أحد الفوارق بين فالمادة في الأغلب تكون حينئذ معنى حدثي أو يا خيي إذا لم تكن معنى حدثي مصدر لا أقل هي اسم مصدر، حتى لا نقع بالإشكالات التي أثيرت حول أن المادة لا تكون مثلا مصدر إنما خي اسم مصدر، والاسم مصدر المر معكم عامل يعمل، فلا مانع من أن يتعلق الجار والمجرور إلى الليل أو حتى يتبين أن يتعلق بماذا؟ بالمادة، لأن مش في الغالب وضع المادة هكذا، المادة بدك تصدر التحصيل يعني معنى حدثي أو يخي اسم مصدر، اسم لما يفيد الحدث والطرو والخروج من العدم إلى الوجود في البين، فساعتها يمكن أن يتعلق بها، كما أنه يمكن أن يتعلق بالهيئة اللي هي لأنه الفعل هو بيرجع لمادة وهيئة، بيتعلق بالفعل بمادته لأنه معنى حدث، ويتعلق بالفعل حينئذ بهيئته، يعني بيرجع للمسألة الفعلية في البين. هذا إذا كان الحكم والوجوب مفاد بالهيئة، وكذلك إذا كان مفاد بالاسم وكين الاسم يعني معنى اسمي في البين معنى مستقل وكين فيه ذلك المعنى. هلأ سعت هذه بتكون قرينة، يعني إذا قدرت أو في قرينة على تقديري في البين، يعني إما كون عام مستقر أو كائن أو كون خاص مثل هذه فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني غسلا مستمرا متصلا إلى المرافق بقدر كون خاص لدلالة الدليل عليه وهو المتعلق والمادة اللي تعلق فيها الوجود والحب، وإلا أصلت عن التقدير ما في تعلق أنت باليد، بدك ترد ساعتها إلى المرافق لمين؟ للحكم، يعني لما فيه إيذان وإشعار بالعمل، مجرد ما علقته بده يكون الذي علق به يعمل به. اليد لا تعمل، أياديكم لا تعمل، الغسل يعمل، الفعل أيضا هيئة الفعل تعمل بلا شك. الفعل بشكل عام هو أهم العوامل، هو الأساس في العوامل، نقطة الانطلاق ورأس الخيط بالعوامل إنما هو الفعل، فيمكن حينئذ أن يتعلق به. هذه بتكون قرينة عامة سيالة لأن يكون القيد قيد للهيئة أو للمادة. أيهما الأرجح؟ أرجحية هان ما فيها، بدك تستفيد من القرائن الخاص، وحينئذ إذا بدك تستفيد من القرائن الخاصة إذا ما في قرينة خاصة بيكون في نحو تنازع ما بين الحكم بين أن يكون القائد وهي الغاية إلى الليل مثلا أو إلى المرافق أو حتى يتبين لكم أن تكون هذا قيد وغاية للمتعلق لأنه يعمل أو غاية بالنسبة للفعل لأنه أيضا هو من أهم العوامل، هذا بيكون في تنازع بينهما وأيهم إلى أيهما يرجع، بدك قرينة خاصة، هل تقييد الصيام إلى الليل أو تقييد وجوب الصيام الوجوب إلى الليل فيه، اثنين يصلحاني في المقام. والتنازع هلا بتقول لي إنه بيصير في تنازع، بقول لك بيصير في تنازع، مر معكم في محله تنازع بين مثلا الفعل واسم الفعل، ومرت بالقرآن كمين ها أم قرأوا كتابيا، كتابيا شو مفعول به لمن ذي متنازع لبين ها أم وقرأ هيدا بده ايه وهيدا شو بده إيه يعني، مش التنازع بيصير من سنخ واحد فعل وفاعل، لا يكون يكون فعل واسم فاعل، فعل ومصدر بيصير في تنازع، فعل واسم فاعل بيصير في تنازع بينهما. الأول سبق شم الحبق بيقولوا، أو التاني لأنه أقربه مدري شو كذا، هذا اللي مر ساعتها فساعتها بالقرين الخاصة، مش هودي كلهم منشخص على أساسها إما بقرين عام نمنع من يكون الغاية راجعة إلى الموضوع، وهذه الغاية خالصة إلا بتقدير، والأصل عنها بالتقدير واضح، وأن الغاية بين المادة أو الهيئة، يعني بين المتعلق أو التكليف، الوجوب أو الحرمة أو الإباحة إلى آخره. هذا اللي قال، فإذا كانت المادة عفوا الغاية اللي هي الجار المجرور إلى حتى إلى آخره متعلقة بالهيئة، فقطعا إذا انتفى الغاية بده ينتفي المغيب تلك الغاية. ليش؟ لأن الغاية بمثابة، مش بمثابة، هي قيد بالنسبة للحكم المغيب، إذا انتفت بده ينتفي حين إذا قضاء لحق التقييد والاشتراط في البحث. هذا اللي بدنا، فسعته بمستفيد المفهوم بلا شك. هكذا أفادت ميرزا ومدرسة الميرزا، واضح هذا الكلام اللي أفاده، واضح على جماله قابل للنقاش أولا وثانيا. أولا لا بد من علية الغاية بالنسبة للحكم، إذا ما كان علية وإنما هكذا أمر اتفاق، وهذه العلية موجودة مسلم بها كالعلية الموجودة بالوصف مع يعني في مفهوم الوصف للوصف مع الحكم في البيت، فيما لو كان قيدا في الحكم لا قيد في المتعلق ولا قيد في الموضوع، فهذه العلية محفوظة وخي علية منحصرة اللي بتكون، مش عملية إشعار، لا في علية وإلا ما صار في عن عملية التقييد. العلية التفت، لا يراد بالعلية يعني العلية الفاعلية أو السببية التكوينية، وإنما العلية أن يكون للغاية مدخلية فيما هو موضوع الحكم في البيت، واضح له المدخلية في تأسيس ما يترتب عليه الحكم، عند أن هذا الحكم الثابت للموضوع حينئذ يدور وجودا وعدما مدار تلك الغاية، موجود الغاية يعني مش متفاحي لإذن حكم سيال وثابت، انتفت فينتفي الحكم، وهذا الذي يراد بالمفهوم. هذا القيد الأول بلا شك، إنما الشأن بالقيد الثاني يعني الشرط الثاني، وهو أن يكون الذي أميت وقيد ب الغاية ليس شخص الحكم المبرز بالخطاب أتم الصيام إلى الليل، وإنما سنخ الحكم، طبيعي وجوب الصوم، سنخ وجوب الصوم، كلي الصوم، إذا انتفى تحقق الغاية فحينئذ ينتفي هذا الوجوب في الله، مع أنه هون الأمر مش لح يكون كذلك، إذا ما كان الذي أنيط بالغاية وربط بالغاية وقيد بالغاية وغي بالغاية هو شخص الحكم المبرز بالخطاب، ليش؟ لأنه ما في مانع أن يوجب عليه الصوم بالليل لعلة لا ترتفع تلك العلة ولا يتداوى يتطبب من تلك العلة إلا بالصوم مثلا بالليل، مثل مثلا كنت عنده ألم بمعدته وهذا ما بيصححه إلا مثلا الصوم بالليل، فيوجب عليه الصوم مثلا بالليل بعد ذلك، عم ينفي حينئذ شخص هذا الصوم المبرز ثم أتم الصيام إلى الليل، أما صوم آخر للتداوي لنقطة أخرى عند المولى واضح بده يمتحن مزيد امتحان، فهذه مش من باب صوم الوصال، لأن هذا مش اتصال به، إنما هذا صوم جديد بملاك آخر وبنقطة أخرى وبموضوع آخر، موضوعه الليل هذيك موضوعه النهار لا يتحقق إلا بالولوج في صومك ضمن الليل فيه، فلا بد هيدي النقطة حينئذ أن تحرص. هل مش عم نسوي حكينيها مفصلا نرجع عودا على بدء هذا اللي بدنا نرجع، وكتير هيدي مفيدة في المقام، نعملها مقدمة وبعدين ندخل في المسألة، وهي في دعوة في وقت بدك تحكي أن الذي أنيط بالوصف أنيط بالشرط أنيط بالغاية أنيط بأي شيء بدكم، وقت بدك تحكي بذلك أن الذي أنيط مش شخص الحكم وإنما طبيعي الحكم سنخ الحكم كلي الحكم في البين، بدك تتكلم عن شو؟ عن أن يكون هذا الشيء أصب لي مقدمات الحكمة ومصب لي الإطلاق فيها الحكمة. هيدا نبقى هيدا شيء مفروغ عنه. يعني خرجت عن المدلول التصوري فت بالمدلول التصديقي. إلا إذا كنا على مستوى المدلول التصوري ابتداء جميع حصص التكليف، جميع حصص الوجوب أو الحرمة علقناها مثلا على ذلك الشرط أو على ذلك الوصف على نحو الانحلالية والاستيعاب والشمولية في البيان، بحيث أنه يعني رتبت على الموضوع بذلك الشرط أو بذلك الوصف أو بذلك بتلك الغاية في البيان، بحيث إذا انتفت الغاية أو الوصف أو الشرط بدأت تنتفي تلك الحصص. قطعا هون أمر مفروغ عنه، لكن الكلام ليس كذلك، وإنما نحن بدنا نستفيد على مستوى المدلول التصديقي، وهو أن الذي أميط بتلك الغاية، أن الحكم الذي رتب على الموضوع مناطا بتلك الغاية مقيد بتلك الغاية أو بذلك الوصف أو بذلك الشرط هو سنخ الحكم وليس حينئذ شخص الحكم. هذا ما بيصير إلا إذا كان مصبه مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة إنما تجري فقط وفقط في النسب التامة ولا تجري في النسب الناقصة. هذه فتوى أصولية، وهذه الفتوى الأصولية بدنا نبحث هلأ مدركها في البيت. هذه هي النقطة الأساسية بدنا نحكيها، حكينيها فيما سبق بس هلأ بدنا نرجع. أول شيء بدنا نبين ضابطة الفرق بين النسب التامة والنسب الناقصة، وين ظرف ووعاء النسب التامة، وين ظرف ووعاء النسب الناقصة في البيت. هذا مطلب أساسي ومهم في البيت. يعني لاحظ مثلا هلأ بقول لك المفيد العالم، مرة بقول لك هيك، مرة بقول لك المفيد عالم، الشيخ المفيد عالم، مرة بقول لك المفيد العالم. بالصورة الأولى إذا قلت لك المفيد العالم بتقول لي شو؟ تبقى شو تترقب إنه في شو بدك بعد؟ تنتظر حكم، لا تكتفي بهالمقدار اللي قال. أما إذا قلت لك المفيد عالم، هلأ بتفيد هذه الجملة ولا ما بتفيد؟ ليش بتفيد ولا ما بتفيد؟ لأنه واضحة وكذا وإلى آخره. هون أنت شو تكتب مفيد عن كتر خير. مثلا الأرض اللي تحتنا، مرة بتقولها ومرة بتقول الأرض تحتنا. الأرض تحتنا مبتدأ وخبر، هلأ مش تحتنا الخبر، إنما بتقدر حينئذ مستقر أو كائنة تحتنا. يعني حتى لو كان خبر واضح، بمعظم هيدي المقولة التي تقال أن الأخبار قبل أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها هي شو بتصير أوصاف في البيت. مسألة العلم بعد العلم إلى مدخلية بالمطلب، وهو دائما وألبت كل ما أتيت، هلأ سواء التركيب تركيب توصيف ولا تركيب إضافي مثل مضاف مضاف، مثلا ضربوا زيدين، ضربوا زيد شبه شديد حاصل كذا إلى آخره، لم يبين تنتظر. أما إذا قلت ضرب زيد، هل أذكرت المتعلق المضروب ولا ما ذكرته؟ مسألة أخرى. هذه بالتوصيف وبالإضافة بكل هذه حينئذ التركيبات في البين دائما وألبت التركيب الإضافي التركيب التوصيفي، كل هذه التركيبات هي تركيبات ناقصة وليست تركيبات تامة. بينما جاء زيد أو المفيد عالم أو ضرب زيد، هيدي شو بتكون؟ تركيب تام وجملة تامة. طيب ما هو ضابط الفرق بين النسب التامة والنسب الناقصة في البحث؟ والحال إذا بدكم تيغذوا اللي مر معكم عن السيد الخوي إنه هيدي النسب أمور واقعية مش خاضعة للقلة والكثرة وللتمامية والنقصة. بدنا ما هي الضابطة؟ هيدا إشبيله كان على المشهور اللي بده يفوت إنه المدلول التصديقي يعني قصد الحكاية بده يفوته حينئذ بمسألة النسبة لحتى يفرق بين النسب التامة والناقصة، بمعزل عن هيدا وما أشكله على المشهور. ما هي ضابطة الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ ليش هيدي كانت نسبة تامة يحصل السكوت عليها وهذه نسبة ناقصة لا يحصل السكوت عليها؟ هيدا اللي بدنا نبحث. بعد ما نخلص هذه النقطة تجي النقطة التين، وهو أن الإطلاق لا يكون إلا بإجراء مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هي لأنها مدلل كثير ومعززة، لا يكون مصبها ومركبها إلا النسب التامة، يعني الطرفين نسبة التامة يعني في مقام اللحاظ، وأما النسب الناقصة بوجه لا تكون حينئذ مصب مقدمة الحكمة، وبالتالي حينئذ لا تخضع للإطلاق في الحكمة. هذه نقطة مهمة فيها استذكار لما سبق وفائدة لكم إن شاء الله، ومنها ندخل إلى مطلبنا بالوصف، بحث مفهوم الوصف حكينيها، وهون أيضا بالبحث مفهوم الغاية نؤكد عليها والحمد لله.